إما أن يكون من التضام وهو التقارب والمساعدة على الرؤية، أو من الضيم أنه لا يلحقهم ضيم في هذا. ثم هذا الحديث يعني فيه البلاغة والفصاحة والبيان الواضح الجلي، ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على ذلك: لو أن بليغا من البلغاء تكلم أن يعبر مثل عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم ما استطاع بهذا البيان. فكل هذا يدلنا على أنه صلوات الله وسلامه عليه يخبر عن صفات الله بكل وضوح وجلاء، وإخباراته عامة مطلقة للأمة كلها، ما تكون مخصوصة لقوم دون آخرين. ثم فيه أنه يوم القيامة يرون ربهم المؤمنين، لأن قوله إنكم خطاب للمؤمنين وليس للأمة كلها، لمن يؤمن بالله: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. والكاف هنا كاف التشبيه، ولكن التشبيه للرؤية بالوضوح والجلاء وليست للمرء. وفيه أن الإشارة إلى الشيء المعين حتى ما يكون في ذلك إشكال. وقوله تضامون، تضامون تضامون يعني بفتح التاء والتشديد، تشديد الضاد، ويكون مأخوذ من الضم، الانضمام، انضمام بعضهم إلى بعض. يقول ما تحتاجون إلى مساعدة في الرؤية مثل الأمور الخفية مثل الهلال مثلا، فإن الناس ينضم بعضهم إلى بعض حتى يساعد بعضهم بعض على الرؤية. أما هذه فهي واضحة، كل واحد يراه وحده واضحا جلي. في رواية تضامون، تضامون بضم التاء والتخفيف، تضامون يعني لا يلحقكم ضيم في رؤيته. وكل هذا من البيان الجلي الواضح. ثم قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يقول بعض شراح الحديث إن هذا إشارة إلى أن من حافظ على هاتين الصلاتين في وقتيهما وفي الجماعة أنه يجزى بالرؤية بكرة وعشية، هذا فضل عظيم. وقراءته صلى الله عليه وسلم الآية سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها دل على أن الصلاة تسمى تسبيح، بل العبادة كلها تسمى، قد تسمى تسبيح. ثم هذه المسألة كثير من الناس ينكرها، وإنما يؤمن بها أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أهل الكلام ينكروها، والأشاعرة لكثرة النصوص في ذلك ما استطاعوا أن يردوا هذا، ولكنهم جاءوا بعجب في هذا بأمور يعني لا تعقل، لأنهم ينفون علو الله. فقيل لهم إذا كان ربنا جل وعلا يرى وأنتم تقولون أنه يرى، من أين يرى؟ من أي جهة؟ ليس أن يقول من كل جهة؟ قالوا يرى لا من جهة. إيش معنى يرى لا من جهة؟ يخاطبون بشيء ما يعقل. الالتواء الأمور التي يعني باطل. أما المعتزلة فهم صرحاء في هذا، فقالوا إذا أثبتنا الرؤية أثبتنا أنه جسم، وإثبات أنه جسم هذا كفر، فلا يجوز أن نقول أنه يرى. قالوا لهم كل قائم بنفسه تصح رؤيته، فإذا كنتم تؤمنون بوجود الله يلزمكم أن تؤمنوا به، أما إذا كان الله جل وعلا في أدمغتكم فقط معنى فهذا معناه العدم، فأنتم تعبدون عدما أو صنما. فالمقصود أن يجب أن نؤمن بما قاله رسولنا صلى الله عليه وسلم ونتبع، ثم هذا أعلى نعيم أهل الجنة، فما الظن في من ينكره؟ هل يناله؟ قد يكون مثلا من عقابه أنه لا يناله، قد يكون، والأمر إلى الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا سنته جل وعلا أن الجزاء من جنس العمل. ثم هذه الرؤية تكون في الموقف وتكون في الجنة، ولكنها في الموقف لا تكون مثلها في الجنة. في الموقف قد يكون فيها ابتلاء كما ثبت ذلك في الصحيحين، وربما تمر معنا، لأنه كما جاء في الحديث أنه إذا وقعت الشفاعة وجاء ربنا جل وعلا لفصل القضاء يخاطب عباده يقول أليس عدلا مني أن أولي كل واحد منكم ما كان يتولاه في الدنيا؟ الجواب بلى، فيؤتى بكل معبود في الدنيا على هيئته وصورته، ويقال لعابديه اتبعوهم، ومن كان يعبد مؤمنا أو نبيا أو تقيا أو ملكا يؤتى بصورة بشيطان على صورة ذلك المتخيل، ويقال لهم اتبعوا معبوداتكم، ويتبعونهم إلى جهنم ويتساقطون فيها، كما قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. يقول ويبقى المؤمنون وفيهم المنافقون. لماذا فيهم المنافقون؟ لأنهم كانوا معهم يصلون في الدنيا ويحجون، فيأتيهم الله جل وعلا بصورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاج إليهم بشيء، ولنا ربنا، ولنا رب ننتظره، فيقول أنا ربكم، فيقول نعوذ بالله من كذا مكانا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيقول هل بينكم وبينه آية؟ فيقول نعم الساق، فيكشف عن ساقه فيخر المؤمن له ساجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، إذا أراد أن يسجد خر على قفاه. قد ذكر الله جل وعلا ذلك في كتابه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها إلى آخر الآية، وفيها أنه يضرب لهم عليهم الظلمة ثم توزع الأنوار ويعطى كل إنسان نوره على قدر إيمانه، والمنافقون تطفأ أنوارهم وينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، ويقال لهم ارجعوا إلى المكان الذي وزعت فيه الأنوار التمسوا نورا، ثم يضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب. على كل حال يقول هذا يكون في الموقف، ولهذا يقول علماء في العقائد إنهم يرون ربهم في عرصات القيامة، عرصات يعني المواقف، المواقف هذه مرة وفي غيرها، أما في الجنة فالرؤية هي أعلى النعيم، كما قال الله جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا. يقول جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول: كلا إنهم عن ربهم لمحجوبون. يقول: على الأرائك ينظرون، غير ذلك من الآيات. أما هؤلاء المجرمين الذين يردون كتاب الله ويريدون أن يكون على رأيهم، فسوف يلقون جزاءهم يوم يجمعهم الله جل وعلا في ذلك اليوم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. رواه البخاري.
هذا أيضا فيه صفات لله جل وعلا يجب أن نؤمن بها. وإن الله تبارك وتعالى، تبارك يعني تعاظم وكثرات صفاته العظيمة، وتعالى يعني ارتفع وعلى وقهر، وكذلك على في قلوب عارفيه. فالعلو ينقسم إلى أقسام ثلاثة: علو الذات فهو مستو على عرشه، والعرش هو سقف المخلوقات كلها وليس فوقه إلا الرحمن جل وعلا، وعلو القهر وهذا لا ينكره أحد، وعلو القدر في قلوب عباده وهذا لا يكون إلا للمؤمنين مؤمنين به. قوله: من عادى لي وليا، ولي الله هو المؤمن المتقي، كما قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. إذا فعل الإنسان ما أمره الله به وترك ما نهاه عنه على سبيل الرجاء والخوف والذل لله جل وعلا والمحبة له، صار من أولياء الله. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الإذن الإعلام ظاهرا يعني، وهذا علامته أنه إذا وقع معاداة ولي من أولياء فالإذن موجود، أن الله آذنه بأنه يحاربه. من يقوم لمحاربة الله؟ ولكن الله جل وعلا حليم لا يعجل، والدنيا ليست محلا للتعذيب، ما تساوي، العذاب يكون بعد الموت لأنه لا ينتهي ولا ينقطع. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وكلما في لغة العرب الشيء الذي لا ينتهي يتجدد، كلما ذهب شيء جاء بعده شيء. فالحرب أيضا يكون الإنسان حربا لربه جل وعلا، هذا من أعظم الخذلان. وما أكثر الذين يحاربون ربهم. وقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضته عليه، دل على أنه جل وعلا يحب بعض الطاعات أكثر من بعض، ومحبته للفرائض مقدمة، لهذا جاء أنه لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. ويجب أن نعتني بالفرائض التي افترضها علينا للصلاة والزكاة والصوم والحج. الفرائض قليلة ليست كثيرة رحمة من الله جل وعلا. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا دليل على أن من أسباب محبة الله كثرة الطاعة والتنفل بها، والنفل أن يأتي بشيء ليس بواجب عليه، تطوع يتطوع به، وهذا يدخل فيه التسبيح والقراءة والصلاة والصدقة والحج والعمرة وغير ذلك. هي من أسباب محبة الله جل وعلا، ولكن بشرط أن تكون اشتملت على الإخلاص الصدق والرجاء والخوف. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. هذا فسر بقوله بي يسمع، يعني أن السمع سمعه يعني أن جوارحه كلها تصبح مستعملة في طاعة الله. النظر كان نظره طاعة، وإن السمع كان استماعه طاعة، يعني لا يستمع الخنا والغنى والفجور، إنما يستمع ما هو محبوب لربه جل وعلا. وكذلك النظر لا ينظر إلى ما لا يجوز له النظر إليه، يعمى عنه، ينظر إلى ما فيه زيادة في عمله وطاعة لربه جل وعلا. فالمعنى أن تصرفاته كلها تكون طاعة، السمع البصر والمشي والضرب إذا ضرب، وكذلك الأكل والنوم وغيرها، كلها تكون طاعات لله جل وعلا. وبهذا يتميز عن غيره، يصبح دائما يتقلب في طاعات، نتيجة لهذا ترفع درجته يوم القيامة. أما قوله ولئن سألني لأعطينه، هذا قسم من الله جل وعلا أنه إذا سأله وليه أن يعطيه، ووليه لا يسأله إلا ما فيه صلاحه أو ما يرضي ربه. ولئن استعاذني لأعيذنه، يعني الاستعاذة هي الالتجاء إلى الحماية الواقية من المخوف. أما قوله وما ترددت عن شيء، هذا يشكل على بعض الناس مع أنه واضح، الرسول وضحه ما فيه إشكال. فسر التردد بأن ولي الله يكره الموت والله يكره مساءته، ولا بد له من ذلك. ولهذا قال يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. إنه التردد هو كراهة مساءة الولي لأنه يكره الموت، ولكن موت في هذه الدنيا لا بد منه. هذا التردد معروف ماشي موضح وواضح. نعم كمل.
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه.
هذا أيضا من الأمور التي الكبيرة، المسائل العظيمة التي خالف فيها أهل الضلال من المؤولة والذين يردون صفات الله جل وعلا ولا يقبلونها، وقبلها من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الله جل وعلا لهم الخير. والنزول أولا يدل على العلو، لأن النزول من أعلى إلى أسفل هذا هو المعقول، ولكن الذي يقول إن الله ليس فوق كيف ينزل؟ يعني يقول ينزل أمره وينزل ملائكته أو عذابه، فيقال لهم من أين ينزل أمره؟ من أين ينزل؟ ينزل من العدم؟ التأويل نفسه يبطل المذهب. ثم عين المكان، يقول ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وفي وقت محدد حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطي. هذا يصح نصبه ويصح رفعه، من يستغفرني فأغفر له. فالنزول المعهود المعروف أنه نزول من أعلى إلى أسفل، ولكن هذا النزول يليق بعظمة الله وجلاله، ليس كالنزولنا الذي يتصور النزول مثلا إذا نزل من السطح يكون السطح فوقه. أولا يجب أن نعلم أن فوقية الله وعلوه من صفات الذات التي تكون ملازمة دائما، فهو دائما فوق، يأتي إلى الأرض يوم يصل بعباده وهو فوق عرشه، لا يكون شيء فوقه. وكذلك هذا النزول ينزل إلى سماء الدنيا وهو فوق كل شيء. أما الذي يعتقد أن النزول نقلة كما يعهدها، وأنه إذا نزل خلا منه العرش والسماء صارت فوقه، فهذا ضلال في الاعتقاد ومخالفة أيضا للنصوص كلها. ثم ثانيا يجب أن نعرف أن أفعال الله ليست كأفعالنا. وأضرب لكم مثلا لتقريب هذا الموضوع حتى ما يشكل عليه، لأنهم قالوا إذا نزل مثلا إلينا في آخر الليل يلزم أن يكون 24 ساعة نازل. لماذا؟ لأنه إذا انتهى آخر الليل هنا يبدأ آخر الليل فيما بعد، وهكذا حتى تدور على الأرض يكون دائم نازل. هذا لو كان النزول كنزولهم المعهود، كنزول الأجسام ونزول الناس، ولكن هذا يليق بعظمة الله. والمثل الذي أضربه الآن، الأرض مملوءة ممن يدعو الله ويعبد الله، وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، ولا يختلف عليه سمع هذا بسمع هذا، ولا حاجة هذا بحاجة هذا. فهذا من أفعاله جل وعلا التي تليق به. وكذلك يوم القيامة إذا جمعهم فإنه يحاسبهم بنفسه في آن واحد، وكل واحد يتصور أنه يحاسب وحده وهو يحاسب الكل. إذن أفعال الله جل وعلا تليق به وخاصة به، والنزول مثل هذا، مثل هذا الفعل، لأنه الأفعال التي يفعلها جل وعلا ليست كأفعال العباد، وبهذا نؤمن به على ما يليق بعظمة ربنا جل وعلا. ولكن هذا يدعونا أن نتنبه، كيف ربنا جل وعلا يدعونا إلى الاستغفار والسؤال والطلب ونحن غافلون أو نائمون أو نلعب؟ ليس هذا مما يستحي منه؟ وليس أيضا هو بحاجة إلينا؟ الحاجة لنا نحن الفقراء وهو الغني عنا. يجب أن نعرف هذا وأن نتنبه له، فيتعرض العبد إلى بفضل ربه جل وعلا في هذه الأوقات التي عينها جل وعلا لقربه وأنه في بعض الأوقات يكون أقرب إلى عبده من بعض. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. رواه البخاري.
هذا فيه أن إثبات النظر لله جل وعلا، وفيه تفاوت الجنان وما فيهما من النعيم، وبناؤهما بعضها من فضة وبعضها من ذهب. هذا حديث الشيء الذي نعرفه، وإلا فيها شيء ما لا يعلم ولا يعلمه إلا رب العالمين جل وعلا. ثم إثبات رؤية ربنا جل وعلا وأنها تكون في الجنة، لأن السابق يعم، الحديث الذي سابق: سترون ربكم، يكون في الموقف، ويجوز أن يكون أيضا في الموقف وفي الجنة. أما هذا فهو خاص في الجنة. وقوله ما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء، هذا رداء الكبرياء ليس لنبلج أردية وأكسية يكتسي بها، ولكن المقصود العظمة والحجب العظيمة التي يحتجب بها عن خلقه، كما مر في حديث أبي موسى الأشعري قوله: على وجهه في جنة عدن. فجنة عدن في اسم من للبعض الجنان، والجنان متفاوتة. وقد جاء في البخاري وغيره أن الله أعد للمجاهدين في سبيله 100 درجة، ما بين درجة وأخرى مثل ما بين السماء والأرض، هذه في الجنة يعني. فالتفاوت العظيم بين الجزاء يكتب التفاوت في العمل. الله جل وعلا يجزي كل عامل بما يستحق، والمقصود في هذا إثبات تفاوت الجنان وإثبات رؤية ربنا جل وعلا وأنها تكون في الجنة. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا ورسوله.
تفضل يا شيخ. نذكر اخونا فضيلة الشيخ سعد الشفري اعتذر هذا اليوم، سيكون الدرس الثاني عند الشيخ عبد الله حفظه الله، سيبدأ الشيخ سعد من يوم غد كالمعتاد. توزيع جوائز المسابقات العلمية ستكون يوم الأربعاء القادم بإذن الله تعالى.